إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وفي رواية: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم أي زينتهم وعلاماتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. وروى الشيخان أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية: فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية لأبي داود: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام القابل إن شاء الله صمت اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: المعنى لأصومن التاسع مع العاشر مخالفة لليهود. أيها الإخوة في الله، وقفتنا في مناسبة عاشوراء ومشروعية صيامه عندنا وقفة لا تختص بهذا اليوم، وإنما تمتد لتقعد قاعدة من قواعد الصراع العقدي بين الإسلام وغيره من الملل والمحن. وقفة مع قول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء لأن الله نجى فيه ونصر موسى ومن معه، قال: نحن أحق وأولى بموسى منكم، نحن أحق وأولى بموسى منكم. فما الأصول والقواعد التي يدل عليها هذا الحديث وغيره من أدلة الكتاب والسنة؟ إنه يدل على عدد من القواعد نقف عند بعضها هذا اليوم. أولا، أن العقيدة التي تجمع الأنبياء والرسل جميعا واحدة، تقوم على عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم، وشريعة كل نبي تبع لهذه العقيدة ومنبثقة منها. ولا تصح العقيدة لأي قوم إلا باتباع الشريعة التي جاء بها نبيهم. ومن ثم قال كل نبي لقومه كما أخبر الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فالتلازم بين الشريعة والعقيدة جاء به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بلا استثناء. ثانيا، أخوة الأنبياء فيما بينهم. ونحن المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم جميعا دون استثناء ودون أن نفرق بينهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما من فرق بين الرسل فقد كفر كائنا من كان. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون مدرسة الأنبياء واحدة. فتعالوا، تعالوا نقف وقفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء. أولا، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ سيقول نوح محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فنشهد أنه بلغ، وهو قول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تأملوا، آخر نبي وأمته يشهدون لأول الرسل نوحا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. إنها نبوة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يدافع عن إخوانه الأنبياء ويبرئهم من نار نوبه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، أي الكعبة، فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا إبراهيم مصور، فما له يستقسم. رواه البخاري. وفي رواية أخرى له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام قط، أي ما استقسما بالأزلام قط. ثالثا، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. شهادة هذا النبي الكريم بأن أتقى الناس يوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، كما ثبت ذلك أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون مدرسة الأنبياء جميعا مدرسة واحدة. رابعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وأمته من بعدهم بقتل الوزغ. والحديث في صحيح البخاري. أتدرون لماذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أمر بقتل الوزغ: إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، أي كان ينفخ عليه حين ألقي في النار لتزداد النار عليه إيقادا. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أكفأت عنه إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. قفوا وتأملوا، هذا الحكم الشرعي، مشروعية قتل الوزغ، وما هي العلة؟ لأنه كان ينفخ على إبراهيم، فأي عاصرة هذه التي تجمع بين أنبياء الله جميعا عليهم أفضل الصلاة والتسليم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عن موسى: نحن أحق بموسى منكم. خمسا، ويربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. فقلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. رواه البخاري. وعلى هذا فبناء سليمان عليه السلام لبيت المقدس إنما هو تجديد لمسجد بني قبله كبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للكعبة. وهكذا تتفق مدرسة الأنبياء، مدرسة عقيدة واحدة تتبعها شريعة يأتي بها كل نبي، فكل شريعة أتى بها نبي فهي تابعة لعقيدته، حتى ختمت الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار لا يقبل من أي أحد شريعة إلا الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، وتستمر هذه المدرسة. سادسا، ويمتدح النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما من مواقف يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن، حيث إنه عليه الصلاة والسلام سجن ظلما بمكيدة امرأة العزيز التي راودته عن نفسه وصرحت للنسوة التي تحدثن عنها، فاحتالت عليهن حتى رأينه فقطعن أيديهن، وقالت لهن بعد ذلك كما ذكر الله عنها، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فسجنوه، ومكث في السجن بضع سنين، وجرى له في السجن مع بقية المسجونين ما قصه الله علينا. ثم رأى ملك مصر رؤياه وطلب تعبيرها، فتذكر أحد أصحاب يوسف الذين خرجوا من السجن، تذكر يوسف وتعبيره للرؤى، فطلب مقابلته في السجن فقابله وعبر له رؤيا الملك، وكان تعبيره لها ذا أثر عظيم في اقتصاد مصر في ذلك الوقت لسنين طويلة. فأعجب الملك هذا التعبير للرؤيا وأمر بالإفراج عنه، بل وأن يأتوا به إليه ليقابله فورا قال تعالى: وقال الملك ائتوني به. لكن هيهات أن يقبل يوسف الخروج من السجن إلا بعد أن تكشف الحقيقة حول سبب سجنه، لأن المعلم للناس أمر عظيم يتعلق بالعرض، حيث اتهم بمراودة امرأة العزيز وسجن لأجل ذلك. ولهذا أبى يوسف أن يخرج مع أنه ذاق السجن وأهواله بضع سنين. قال الله تعالى عن يوسف: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وإنما قال يوسف ما بال النسوة لأنهن شواهد على تصريح امرأة العزيز وكشفها للحقيقة أمامهن، حيث ذكرت لهن أنها راودته عن نفسه، وأنه استعصم عنها، وأنه إن لم ينفذ هذه الجريمة فسيكون مصيره السجن. واستدعى الملك النسوة وكشفنا الحقيقة كاملة كما قص الله ذلك، واعترفت امرأة العزيز بفعلتها واعتذرت. فلما كشفت الحقيقة وظهرت براءة يوسف، خرج يوسف عليه السلام من السجن معززا مكرما. قال الله تعالى بعد ذلك: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، إلى آخر الآيات، حيث مكن الله ليوسف كما هو معلوم من قصته. فكيف امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف يوسف؟ لقد امتدحه بأسلوب يدل على مبلغ التواضع الذي بلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبأسلوب يدل على امتداحه لهذا الموقف الكريم من يوسف عليه الصلاة والسلام. لقد قال يوسف حين أبى أن يدخل أن يخرج من السجن، ثم خرج بعد إثبات البراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه البخاري: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قال ابن حجر رحمه الله: أي لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة. فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم تواضعا. أما حديثه صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه الصلاة والسلام فكثير، ومنه هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء: نحن أحق بموسى منكم، حيث جعلناه عنوان لخطبة اليوم. ولذلك حديثه عن إيذاء بني إسرائيل له حين اتهموه بعيب في جلده، قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، وآذاه من بني إسرائيل فبرأه الله تعالى وذكر بقية الحديث والحديث في البخاري. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قسما قال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فلما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هذا القائل قال عبد الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. اعتراض من منافق على قسمة قسمها رسول الله، وإنها لكلمة كبرى قالها هذا طعنا في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصبر ويتصبر ويذكر إخوانه الصابرين من المرسلين ومنهم موسى، والله يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكم في هذه الأيام من معترض على شريعة الإسلام وحدودها وأحكامها في تحريم الزنا والربا والقذف وشرب الخمر، وفي تشريع الحجاب للمرأة المسلمة، وفي غيرها وغيرها من أحكام الإسلام التي تشمل جميع نواحي الحياة. ويدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه موسى، ويمنع من تفضيله عليه إذا كان على وجه الحمية والعصبية وانتقاص المفضول. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول لا والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وأهدى، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال لم لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أولياء الله فإنه ينفق في السور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفق فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي. انظروا إلى هذا التواضع من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وهذا الدفاع عن موسى كليم الله عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. ولا شك أن الأنبياء يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم، ولكن المفاضلة الخاصة بين نبيين إذا جاءت على وجه الحمية والعصبية والتنقص للمفضول فلا تجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا ويعطينا دروسا تربوية كبرى، فإذا كان وهو من هو عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيف يكون احترام أنبياء الله ومعرفة منازلهم، وإن بغضنا لليهود أو النصارى لأجل كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم وكفرهم وتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا يجعلنا نتعدى أو نظلم فنتكلم بكلام قد يشمل منه التنقص لأنبياء الله السابقين. وتلك والله دروس تربوية من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يجعل ويعلمنا كيف تكون مدرسة الأنبياء مدرسة واحدة. ولكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: نحن أحق بموسى منكم؟ هذا ما سنعرض له إن شاء الله لاحقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والوثنيين وأتباعهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى الإيمان، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإيمان، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أولادنا وبيوتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.